Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala wa ba'd. Khadna fi al-Shama'il al-Imam al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala bab ma jaa fi asma'i Rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa dhakara al-Tirmidhi rahimahullah hadith Jubair ibn Mut'im أن للنبي عليه الصلاة والسلام أسماء ذكر منها خمسة: محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وذكر كذلك حديث حذيفة، وذكر له أيضا خمسة أسماء أخرى وهي محمد ونبي الرحمة ونبي التوبة والمقفي، وكذلك يجوز المقفى ونبي الملاحم. هنا فائدة: قال ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام: فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء مبينا ما خصه الله به من الفضل، وأشار إلى معانيها، وإلا فلو كانت أعلاما محضة لا معنى لها لم تدل على مدح. إذن هذه الأسماء التي اختص الله عز وجل بها نبيه فيها من الفضل وفيها أيضا من المعاني، وقد بينها عليه الصلاة والسلام، ليست أعلاما محضة لا معنى لها، وإنما هي أعلام تدل على معنى وفيها أيضا من المدح ما فيها. ثم قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب هنا قد تقدم بنفس الباب، تقدم في الباب التاسع وذكر هناك حديثين، ذكر باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر هناك حديثين، منها حديث أبي هريرة في قصته صلى الله عليه وسلم، قصة اللبن لما جاءه وكان أهل الصفة لا يأوون إلى أهل ولا إلى مال، ثم أنه أمر أبا هريرة أن يسقيهم هذا اللبن وفضلت فيه فضلة، فشرب أبو هريرة رضي الله عنه من اللبن، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب فيه مجموعة من الأحاديث، ولا أدري التأخير هذا إما يكون من النساخ أي من الذين طبعوا الكتاب، لأن الإمام الألباني رحمه الله عندما صحح وضعف هذا الكتاب، حقق هذا الكتاب، ذكر الباب كاملا بجميع أحاديثه ولم يذكر هنا مفرقا، لهذا ترى هنا التصحيح يكون برقم متقدم، فنحن وصلنا في آخر ما وصلنا في باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم حديث حذيفة، وهو حسن برقم 316، لكن الحديث الذي سيأتي الآن في الباب برقم 110 عندما صححه الألباني رحمه الله، فيدل على أن هذا الباب متقدم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. وهذا الحديث قد تقدم إسناده أيضا، وهذا الحديث رواه مسلم، تقدم برقم 146 يعني في هذا الكتاب، في هذا الكتاب تقدم برقم 146. وهو في باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر هذا الحديث في باب الإدام. وهنا يقول النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: أنتم الآن في نعمة وفي خير كثير، عندكم طعام وعندكم شراب ما شئتم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجد حتى من التمر الرديء، وهو الدقل. الدقل هذا هو التمر الرديء، فأحيانا لا يجد عليه الصلاة والسلام ما يملأ بطنه منه، فكيف بالتمر الجيد؟ يعني فكيف بغيره؟ وفي هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام عاش حياة الفقراء، ولهذا يتأسى المرء بذلك، أي أن له أسوة. إذا كنت فقيرا فلك أسوة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عنده من الطعام ما يملأ به بطنه. فتقول عائشة كما سيأتي أنه ليس عندهم إلا التمر والماء، فربما مر الهلال والهلال والهلال، ثلاثة أهلة، وما يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار، فما هو إلا التمر والماء. قال الترمذي: حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة بن هشام ابن عروة، هكذا عندي أنا ابن عبدة لعله عن هشام، طيب، قال حدثنا عبدة عن هشام، فإذا تصحح هذه عندنا في النسخة، عن هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم نمكث شهرا ما نستوقد بنار، شهر، وجاء أيضا في الصحيح أكثر من ذلك، يمر بنا الهلال والهلال والهلال، ثلاثة أهلة، يعني شهرين وزيادة. لهذا تقول: ما نرى أو ما يوقد لنا نار، إن هو إلا التمر والماء. في رواية أن عروة قال لها: فما طعامكم يا خالة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. الأسودان يغلب أحدهما على الآخر لأن التمر أسود، فلهذا يقال الأسودان، مثل العمران أبو بكر وعمر، والقمران للشمس والقمر. إذن هذا هو عيش النبي عليه الصلاة والسلام، التمر والماء، ويصبر عليه لمدة شهر كامل، شهر تمر وماء، ونحن لا نستطيع أن نصبر كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم، تمر وماء، لعلك يوم تأكل تمر وماء فقط، ثم اليوم الثاني ترى نفس هذا الأمر، ترى نفسك ماذا قد ضقت به، فتبحث عن طعام آخر. فإذا كان التمر لا يؤكل منه إلا قليلا في بعض الأحيان، فما بالك بشهر كامل تمر وماء، يدل على صبرهم. فصبر النبي عليه الصلاة والسلام وصبر معه أزواجه. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه حجرين. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ومعنى قوله: ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، قال: كان أحدهم يشد في بطنه الحجر من الجهد والضعف الذي يعني به الجوع. والحديث هذا بهذا الإسناد ضعيف، وضعفه الألباني رحمه الله تعالى برقم 112، وفيه سيار من طريق سيار. وأما الأحاديث المتقدمة فصحيحة، وقد جاء حديث عائشة في صحيح مسلم. وهذا قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعصب على بطنه الحجر، وذلك لأجل التخفيف من الجوع، فإن البطن إذا كانت خالية ترى فيها ماذا؟ الجوع. فإذا عصب عليها الحجر فإنه يسكن ذلك الجوع، يهدأ قليلا، يعني عندما يربط الحجر على معدته فيهدأ ذلك الجوع من باب التخفيف، يربط على بطنه الحجر. طيب، نكتفي بهذا إن شاء الله. 3 حديث أخذنا في باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم. حديث النعمان بن بشير، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما وجد من الدقل ما يملأ به بطنه، وحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت نمكث شهرا وأكلنا التمر والماء، ما يستوقد في بيتهم نار، وحديث أبي طلحة وهو الضعيف في الثلاثة، إسناده ضعيف، وهو في ربط الحجر، أن الصحابة كانوا يربطون حجرا واحدا والنبي صلى الله عليه وسلم يربط حجرين في بطنه من شدة الجوع. طيب، نكتفي بهذا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.